إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن صحابته الأكرمين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم ما بعد، أيها المسلمون، من المبادئ القرآنية التي تناولتها سورة الحجرات مبدأ التعارف، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا، بل يا أيها الناس، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. والملاحظ في النداءات السابقة في السورة كانت بنداء: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم، يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فكان نداء بيا أيها الذين آمنوا لأنها توجيهات وتشريعات خاصة بالذين آمنوا، لأن الله تعالى لا يكلف إلا من آمن به. أما النداء هنا فنداء عام للناس جميعا: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. فالبداية من آدم وحواء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، آدم عليه السلام، وخلق منها زوجها حواء عليها السلام، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. وهؤلاء الرجال والنساء تفرقوا في الأرض وصاروا شعوبا وقبائل، فالعرب شعب والروم شعب والفرس شعب وهكذا، ثم انقسمت الشعوب إلى قبائل، والقبائل إلى بطون، والبطون إلى أفخاذ، والأفخاذ إلى فصائل. وفي داخل الأسرة الواحدة تختلف الأسماء، لأننا لا نترك الأشخاص بدون أسماء ليتم التعارف، فهذا محمد وذاك أحمد وهذه فاطمة وهكذا. والحكمة من ذلك هي ليتعارفوا على مستوى الأفراد وعلى مستوى الشعوب. والتعارف أمر ضروري بين البشر لأن مصالحهم في أن يتعارفوا، وسوف تضطرهم ظروف الحياة لهذا التعارف، حيث سيحتاج بعضهم إلى بعض، لأن الله عز وجل وزع أسباب فضله على خلقه، فما توفر لك قد لا يتوفر لغيرك. لذا رأينا مثلا أوروبا التي بلغت في من الحضارة والتقدم مبلغا كبيرا، هي تحتاج إلى سكان الصحراء، رعاة الإبل والغنم، حيث البترول وثروات الجبال من المعادن والأحجار الكريمة. وهذا الاختلاف في الفضائل يؤدي إلى أن يتعاون الخلق ويتساندوا، بحيث يكمل بعضهم بعضا، بحيث يكمل بعضهم نقص بعض، فهو اختلاف تنوع ويثري الحياة ويزيدها عطاء وبناء وتعارفا وتآلفا. فالاختلاف بطبيعته هذا الذي دلت عليه هذه الآية يؤدي إلى التكامل لا إلى التعاند والتباعد. شريطة أن يخضع البشر لتوجيهات خالق الكون والإنسان في عمارة الأرض ورعاية الكون. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. فجعل مصيرهم محكوما بالإجماع أو بالاجتماع. ولكن الإسلام حين يدعو إلى الاجتماع والاختلاط فإنه يدعو إلى أن يكون هذا الاجتماع قائما على مبدأ هو الاجتماع الذي تراعى فيه توجيهات الله عز وجل ومنهجه. إن التعارف يقتضي التناصر فيما بين الشعوب والقبائل، فلا مجال للتفاخر والتعالي، فالتعارف ضد التناكر. ومن هنا فإن كل فعل أو قول لا يفضي إلى تحقيق التعارف بين الأمم فإنه خروج بالمراد الإلهي عن مقصوده ونزوح نحو التناكر المرفوض شرعا. ومن ذلك الافتخار بالأصل والنسب والقبيلة. ولقد وقف الإسلام بدراوة أمام الأفكار التي تميز بين بني الإنسان تحت راية غير راية التقوى. ومن هنا كان للإسلام موقف واضح تجاه العنصرية، حيث إن الإسلام حارب العنصرية بكل أشكالها وألوانها. فالعنصرية معناها التفرقة والتمييز في المعاملة بين الناس على أساس من الجنس أو اللون أو اللغة أو الدين أو حتى على المستوى الاجتماعي والطبقي. وهذه العنصرية متجذرة في البشرية منذ القدم. فالعنصري من هو العنصري؟ هو الذي يرى نفسه متميزا على من حوله، يحق له ما لا يحق لهم، وهو معفي عما يجب عليهم. ينبغي أن يأكل وحده وأن يسكن وحده وأن يستمتع بالحياة وحده وأن يبني مجده على أنقاض الآخرين وأن يبني غناه على فقرهم وحياته على موتهم وأمنه على خوفهم وعزه على ذلهم. فهذا هو العنصري. وأول من نادى بالعنصرية هو إبليس عليه لعنة الله تعالى، حيث قال حين أمر بالسجود لآدم: أنا خير منه، من آدم، أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. ولم يبتعد العرب قبل الإسلام عن هذه العنصرية، فكانت القبلية سائدة والتقسيم الطبقي حاضرا، فهذا من الأوس وذاك من الخزرج وهذا من السادة وذاك من العبيد. وكانت الحروب والنزاعات تقوم بينهم لعشرات السنين لا تضع أوزارها، تقوم بينهم لأسباب تافهة. وعلت أصوات الفخر لهذه العصبية حتى قال قائلهم، وهو عمرو بن كلثوم في معلقته يقول: إذا بلغ الرضيع منا فطاما، أو إذا بلغ الرضيع لنا فطاما، تخر له الجبابر ساجدين. فلما جاء الإسلام ألغى كل هذه الاعتبارات والانتماءات، وقرر أن معيار التفاضل بين البشر قائم على أساس واحد هو التقوى. وعاب الإسلام على أصحاب العصبية البغيضة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه: ليس منا من دعا إلى عصبية، وليس منا من قاتل على عصبية، وليس منا من مات على عصبية. وشنع الرسول صلى الله عليه وسلم على أولئك الذين يرون عزهم ورفعتهم بأقوامهم، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء، مؤمن تقي وفاجر شقي، أنتم بنو آدم وآدم من تراب، ليدعن رجال فخرهم بأقوام إنما هم فحم من فحم جهنم، أو ليكونن أهون على الله من الجعلان التي تدفع بأنفها النتن. إن الله، هذا الحديث شدد فيه صلى الله عليه وسلم على هؤلاء الذين يعني يميلون إلى العصبية وإلى العنصرية، فقال إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية، والعبية يعني الفخر والكبر والنخوة وما إلى ذلك. وقال ثم قسم الناس إلى نوعين: مؤمن تقي وفاجر شقي. أنتم بنو آدم، وآدم من تراب، ولا يليق بمن أصله التراب أن يفتخر. ثم حذرهم بقوله عليه الصلاة والسلام: ليدعن رجال فخرهم بأقوام إنما هم فحم من فحم جهنم، لأنه ماتوا على الشرك، أو ليكونن هؤلاء المفتخرون أهون على الله، أذل عند الله عز وجل من الجعلان التي تدفع بأنفها النتن. والجعلان جمع جعل، وهي حشرة سوداء تعرف بالخنفساء، تدفع بأنفها النتن يعني العذرة، وهي تعيش في موضع الروث والعذرة وتجمع النجاسة وتدخرها. ومن عجيب أمر هذه الحشرة أنها تموت من ريح الورد وريح الطيب، إذا شمت الريح الطيبة تموت، فإذا أعيدت إلى الروث عاشت. لقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم المفتخرين بآبائهم الذين ماتوا على الشرك في الجاهلية، شبههم بالجعلان، وشبه آباءهم المفتخر بهم بالعذرة، وشبه نفس افتخارهم بالدفع والدحرجة بالأنف. والمعنى أن أحد الأمرين واقع لا محالة، إما الانتهاء عن الافتخار أو يكون أذل عند الله عز وجل من الجعلان الموصوفة بما ذكر. وفي سبيل إزالة الفوارق القائمة على الطبقية والقومية، سعى الإسلام إلى تحرير الإنسان من عبودية العباد إلى عبودية رب العباد، فجاءت التشريعات التي قصدت إلى إزالة الرق الذي كان قد فشى في جاهلية العرب. ومن هذه التشريعات كفارة الأيمان وكفارة الظهار وكفارة القتل غير العمد، كلها تجد فيها تحرير الرقبة. كما أثمرت المبادئ التي دعا إليها الإسلام تطبيقا عمليا شهده المسلمون ومارسوه في المدينة المنورة، عندما تعايشوا مع اليهود على أساس أداء الحقوق والوفاء بالواجبات، كما تصالحت الدولة الإسلامية مع نصارى نجران، كما ضم الإسلام تحت جناحيه ثلة من كبار الصحابة على أساس الولاء للدين والعقيدة، وأزال كل الفوارق التي تقوم على أساس العرق أو اللون، فجمعت راية الإسلام سلمان الفارسي وبلال الحبشي وصهيب الرومي مع القرشيين والعرب من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ورضي الله عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه إذ يقول فيما نسب إليه: الناس من جهة التمثال أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، نفس كنفس وأرواح مشاكلة، وأعظم خلقت فيها وأعضاء، وإنما أمهات الناس أوعية مستودعات، وللأحساب آباء، فإن يكن لهم من أصلهم شرف يفاخرون به فالطين والماء، ما الفضل إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، وللرجال على الأفعال أسماء، وضد كل المرء ما كان يجهله، وضد كل امرئ ما كان يجهله، والجاهلون لأهل العلم أعداء، ففز بعلم ولا تطلب به بدلا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. نفعني الله وإياكم بالقرآن المبين وبحديث رسوله الصادق الأمين، وأجارني وإياكم من عذابه المهين، وغفر لي ولكم ولجميع المسلمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين، اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها المسلمون، يقول الحق سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. لقد خاطب الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الناس أجمعين، أبيضهم وأحمرهم وأسودهم، غنيهم وفقيرهم، قويهم وضعيفهم، حاكمهم ومحكومهم. خاطبهم خطابا صريحا عن حكمة الخلق والمهمة المعلقة برقابهم بناء على هذه الحكمة. وجوهر هذا الخطاب أن الله سبحانه وتعالى سوى بين الخلق في أصل الخلقة، فهم جميعا من ذكر وأنثى، وسوى بينهم في الأصل الاجتماعي، فكل منهم ينتمي إلى شعب أو قبيلة، وجعل مصيرهم محكوم بسنة الاجتماع، فمن الضروري أن يتعارفوا. ثم قرر الله سبحانه وتعالى دستورا وضع على حده جميع الخلائق، مؤداه ومفاده أن الناس في هذه الدنيا بالنسبة إلى الخالق سبحانه وفي ميزانه سواء، لا يتفاضلون إلا بالتقوى، كما قال صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: يا أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا لأسود على أحمر، إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أكرم؟ قال: أكرمهم عند الله أتقاهم. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فأكرم الناس يوسف نبي الله، ابن نبي الله، ابن نبي الله، ابن خليل الله. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فعن معادن العرب تسألوني؟ يعني تسألوني عن أصول العرب؟ قالوا: نعم. قال: فخيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. وعند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. والمعنى كما قال الإمام النووي رحمه الله: خيارهم بمكارم الأخلاق في الجاهلية إذا أسلموا، أي صاروا إذا أسلموا أو فقهوا فهم خير الناس. ومعنى فقهوا يعني صاروا فقهاء عالمين بالأحكام الشرعية الفقهية. إن عظمة هذا الدين، إن من عظمة هذا الدين أنه لم يربط مكانة الإنسان ومنزلته عند الله بشيء لا قدرة للإنسان عليه، كالنسب والوسامة والدمامة والطول والقصر وغير ذلك من المعايير التي ليست في مقدور البشر. هذه أمور لا يستطيع هو أن يكون عليه، هو يجد نفسه من هذه القبيلة أو تلك، وعلى هذا اللون وعلى هذا المستوى وهذه الصفة، هذه أمور لا يملك الإنسان أن يخرج عنها، فهي ليست في مقدور البشر. وإذا لم يربط افتخار الإنسان وعزه بهذه الأمور، بل ربطه بمعيار في مقدور الإنسان: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وليس في كتاب الله آية واحدة يمدح فيها أحدا بنسبه ولا يذم أحدا بنسبه، وإنما يمدح الإيمان والتقوى ويذم بالكفر والفسوق والعصيان. ومن هنا كان أعظم زاد يجب على العبد أن يتزود به ومن هنا كان أعظم زاد يجب على العبد أن يتزود به أن يتزود به المسلم للقاء ربه في الدار الآخرة هو زاد التقوى. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. بل يجب مصاحبة التقوى لكل عمل يعمله المسلم ليكون مقبول عند الله عز وجل، لأن الله جل جلاله لا يقبل إلا من المتقين، فقال سبحانه: إنما يتقبل الله من المتقين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ألب بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. هناك أخ تصدق بمبلغ من المال ما شاء الله للمسجد، وسأل الدعاء لوالديه والصلاح لأولاده، فنسأل الله العلي القدير أن يغفر لوالديه، وأن يرحمهما، وأن يوسع لهما في قبرهما، وأن يسكنهما فسيح جناته، كما نسأله جل وعلا أن يصلح أولاده، وأن يوفقهم لطاعته، وأن يجنبهم أسباب سخطه، كما نسأله جل وعلا أن يصلح أولادنا جميعا، وأن يأخذ بناصيتهم إلى عمل الخير وخير العمل. اللهم اغفر لنا وارحمنا، وارحم والدينا، وارحم موتانا، وارحم من سبقنا بالإيمان، وارحم بفضلك جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.